أيها الأحبة، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وليطيعوه وليوحدوه، ولم يخلقهم ليعصونه، فإنه سبحانه لا يعصى، إذ كيف يعصى الله في ملكه؟ الملك لا يعصى في مملكته، والوزير لا يعصى في وزارته، والأمير لا يعصى في نطاق إمارته، وكذلك ولله المثل الأعلى. الخلق خلقه سبحانه، والملك ملكه سبحانه، فكيف جوز الناس لأنفسهم أن يعصونه؟ فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولا يعلم عند أهل العلم أن أحدا عصى الله قبل الشيطان، فهو رائد المعصية ومبتدع المعصية، ومنه بدأ مسلسل المعصية. وإلا فإن الكون بأسره يسير في موكب الطاعة والاستسلام والإذعان لله عز وجل. والله يذكر هذا في القرآن، إذ حينما خلق الأرض والسماء قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويذكر سبحانه بعبودية الكون في قوله عز وجل: ألم ترى أن الله يسجد له. وعبر هنا بالسجود لأنه أشرف مقامات العبودية. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، هذا على وجه الإجمال. ثم فصل بذكر بعض معالم الكون الضخمة، قال: والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، الكون كله. من بقي؟ بقي الإنسان. لما جاء عند الإنسان قال: وكثير من الناس. اللهم اجعلنا من هؤلاء الكثير الذين سجدوا لله واستسلموا لله وصبغوا حياتهم بعبوديتهم لله. وبعدين قال: وكثير حق عليه العذاب. كثير من الناس حق عليهم العذاب لأنهم ما تشرفوا بعبوديتهم لله، أهانوا أنفسهم من حيث أراد الله أن يكرمهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وهذه العبودية التي افترضها الله عز وجل على الكون قسمها إلى قسمين: عبودية اضطرار وعبودية اختيار. فعبودية الاضطرار للكون كله، ما تستطيع أي ذرة من ذرات الكون أن تسير إلا في المنهج الذي رسمه الله لها. قال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. سخر الشمس وسخر القمر وسخر الليل وسخر النهار وسخر الأنهار وسخر البحار وسخر الأشجار وسخر الطيور وسخر كل شيء لك من غير اختيار. الشمس الآن تشرق وتغيب من غير اختيار، ولا تملك أن تجي يوم تقول: والله أنا اليوم تعبت ونادو مجلس اليوم راح. لا، تمشي غصبا عنها. هذه العبودية الأولى، عبودية الاضطرار. عبودية ثانية، عبودية اختيار، وهي للإنسان. وهذا تكريم أن الله سبحانه وتعالى أعطى ابن آدم حرية الاختيار والقدرة على الاختيار. ولم يسلبه الإرادة، إذ لو سلب الإرادة وكان آليا في العبادة ما استحق جنة ولا استحق ثوابا، لأنه لم يعبد الله باختياره، إنما كرمه الله، وهذا سر التكريم في قوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. التكريم هنا إنه أعطاك الله قدرة على اختيار طريق الخير وطريق الشر. قال عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقال عز وجل وهديناه النجدين، وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه العبودية عبودية الاختيار، عبودية التشريف والتكريم، من يلتزمها يكافأ عليها، يكافأ بالسعادة في الدنيا والآخرة، ومن يرفضها ويختار عبودية الشيطان وولاية الشيطان يخسر الدنيا والآخرة ويعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة. ليه؟ لأنه باختيار عصى الله برأيه وباختياره وبمحض إرادته فالله يعاقبه. هذه العبودية أيضا لا يمكن للناس أن يعرفوا من عند أنفسهم تفاصيلها، وإنما لا بد من رسل يرسلهم الله إلى البشر من أجل يبينون لهم كيف يعبدون الله، إذ بدون الرسالة وبدون النبي وبدون الكتاب المنزل ما أدري ما الذي يريده الله، لا أعرف مراض الرب فأتبعها ولا أعرف مساخطه فأجتنبها، ما أدري إن هذا حلال وهذا حرام وهذا طيب وهذا خبيث وهذا حق وهذا باطل، من عند نفسي ما أدري. لذا لا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل، رغم أن الله عز وجل فطر الناس على الدين وجعل الدين أرضية والفطرة أرضية في قلوب البشر، لكن لوحدها تكفي؟ لا. الأرضية الآن اللي عندك في المزرعة جاهزة للاستنبات، لكن لوحدها تكفي تطلع لك حب؟ لابد من شيء، وهو البذر والماء والرعاية والسقاية. وكذلك الإسلام والدين، الله فطر الناس أي جعل فطر الناس وغرائز الناس قابلة للدين. قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. واستنبت في هذه الفطرة هذه الشرائع وهذه الرسالات، فبعث الله عز وجل الرسل كما قال رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين برضوان الله ومنذرين من عذاب الله. لماذا؟ قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا يجي واحد يوم القيامة يزني يقول يا ربي وش دراي أن الزنا حرام، والله ما دريت، أنا أحسب أنه طاعة يا ربي، أحسب أنك ترضى عليه فأنا فعلته ظنا مني أنك. لا، فيه رسول قد جاء وبين لك، وقرآن نزل عليك وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونبي حرم عليك هذا وقال ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ونبي نظف هذا الدين وأحاط به سور من الأخلاق والحماية وحرم الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، حتى مجرد الكلام مع المرأة لأن قد يجر إلى فتنة حرام، ومجرد خضوع المرأة إذا احتاجت إلى الرجل في المكالمة تتكلم بكلام معروف، كلام جاف ما فيه خضوع ما فيه تكسر ما فيه لين مثل ما نسمع الآن في بعض مكالمات النساء، لا ممنوع، هذا حرام. الله يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قول المعروف قول عادي ما فيه أي إغراء ولا تشبيب ولا تغنج، والمرأة تعرف هذا. وكذلك الرجل
إذا تكلم مع مرأة يجب أن يغلظ صوته ويبحها، ما يقعد يتغنج ألو ألو، لا، صوت رجال. ليه؟ لأن المرأة قد تنفتن بصوت الرجل، ولكن الله خاطب المرأة من باب التغليب، وإلا فالأمر عام للرجل وللمرأة. ليش؟ للقضاء على الفتنة، بل حرم عليها ضرب رجلها في الأرض إذا مشت وفي رجلها خلخال ولا زينة تسحب رجولها في الأرض، لا تضرب الأرض فتقلقل الحلي اللي في رجولها فيفتن قلب ذلك الرجل. إذا خرجت إلى المسجد تصلي لا تتعطر حتى لا يشم الرجال رائحة عطرها فيحصل الفتنة. أين الأمة من هذه التعاليم؟ أين الأمة من هذه من هذا الطهر والعفة والنقاء؟ وهم يستجيبون لدعاة الباطل ولأعداء الفضيلة ولرواد الرذيلة الذين يريدون إفساد المجتمع عن طريق دعوة المرأة إلى الخروج، وعن طريق إغراء المرأة بالتبرج والسفور، واستخدام وسائل الزينة المحرمة من أجل تفتن وتلفت نظر الرجل. جاء هذا أو جاءت هذه الرسالات من أجل إقامة الحجة على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ابتدأ الله الرسالات بنوح عليه السلام، لأن الأمة منذ بعثة منذ نزول آدم وهي على الفطرة إلى أن حصل انحراف في العقيدة في زمن نوح عن طريق أقوام صالحين ماتوا، اللي بعدهم صوروهم وقالوا نتذكرهم ونعبد الله على منهجهم. راح الجيل اللي يتذكر، جاء جيل جديد قالوا أباءنا ما صوروهم إلا لأنهم أولياء وعظماء فعبدوهم من دون الله. لما عبد الله، لما عبد غير الله في الأرض نزلت الرسالات. بعث الله نوح ودعا قومه ومارس ألوانا متعددة من الدعوة إلى الله. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ما هو دعاهم في الأسبوع مرة ولا في الشهر مرة، ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. شوفوا الهدف، يقول ما دعوتهم علشان يعطوني فلوس، ولا دعوتهم علشان أبغى منهم شيء، دعوتهم من أجل مصلحتهم، من أجل تغفر لهم، لكن ما يبغون. جعلوا أصابعهم في آذانهم علشان لا يسمعون. فيستمر نوح في الدعوة وهم صامين أذانهم، فحتى لا يرونه يغطون وجيههم واستغشوا ذيابهم، يعني لا نشوفك ولا نسمع كلامك. وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، دعوة علنية، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، دعوة سرية فردية، وأعطاهم كل وسيلة، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. حينما يئس طلب من الله أن يهلكه بعد أن قيل له يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص ما عاد في أحد، لا تتعب نفسك. قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما دام ما عاد يؤمن يلا يا رب اكنسهم كلهم، إنك إن تذرهم إيش يسوون؟ يضلوا عبادك ذول الطيبين اللي قد أسلموا، والأولاد اللي بيجون قال ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فالله عز وجل استجاب لنوح. لماذا استجاب الله لنوح؟ لأن نوح عدى، نوح بذل، نوح 950 سنة وهو يدعو إلى الله على كل هذه المستويات، وبعدين لما قال الله له إنه ما عاد حد يؤمن قال خلاص ما في داعي، ولو يعلم نوح أن بعد واحد بيسلم ما طلب أن يهلكهم الله. قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، استجاب الله دعوة نوح، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر قد أبرم، وحملناه على ذات ألواح ودسر، الألواح الخشب والدسر المسامير، وهي السفينة التي صنعها بأمر الله سبحانه وتعالى، وانتهى العالم وقضي الأمر واستوت على الجودي على الجبل بعد أن أغرق الله الأرض كلها، وما آمن ولا بقي إلا اللي معه بالسفينة.
ويبدأ بعد ذلك مسلسل المخالفات والمعاصي بقيادة مديرها وقائدها ورائدها الشيطان. لأغوينهم أجمعين، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأزينن لهم في الأرض، وكلما زاد الطغيان في الأرض والفساد بعث الله رسوله. قال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول سبحانه: ولكل قوم هاد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وهكذا يستمر هذا الموكب اللاحب في عمر التاريخ والزمن والإنسانية إلى أن تقف الرسالات في المرحلة الأخيرة وفي المحطة الأخيرة من رحلتها على يد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تختم الرسالات وأن يختم الأنبياء وأن يشرع للبشرية دين يرضاه الله لأن يكون دينا للإنسانية كلها. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني منهجا وطريقا. واختار لهذا الدين أكرم الخلق وأشرف الخلق وأعز الخلق، خير من سار على الأرض وصاحب اللواء يوم العرض وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يدخل الجنة، صاحب اللواء المعقود وصاحب الحوض المورود وصاحب المقام المحمود صلوات ربي وسلامه عليه. نادى الله كل الأنبياء في القرآن بأسمائهم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى. كل واحد نبي باسمه، وهذا مقتضى الأمر. ليه؟ ملك يدعو عبيده، الملك إذا دعا العبيد عنده إيش يقول له؟ يدعيهم باسمهم: يا فلان يا فلان يا فلان. أي نعم. بل الملك الآن إذا دعا الوزراء عنده في مجلس الوزراء إيش يقول؟ يقول: يا معالي الوزير. لا، يقول: يا فلان أنت يا فلان أنت يا فلان. موظفين عنده. أي نعم. وشيء طبيعي إن الله ينادي الأنبياء بأسمائهم، لكن لما جاء عند محمد ليس في القرآن يا محمد، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. يناديه بشرف الرسالة ويكرمه بلقب النبوة. زكى الله عز وجل نظره، قال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله عز وجل قلبه، وزكى الله لسانه ما ينطق عن الهوى، وزكاه ربي كله. قال: وإنك لعلى خلق عظيم. تصوروا هذا، من الذي يقول عظيم؟ الله يقول لمحمد: إنك على خلق عظيم. أي شهادة هذه أعظم؟ وأي تكريم أكرم أن يشهد العظيم بعظمة خلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإنك لعلى خلق عظيم. اختاره الله، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: ما زال الله يختارني من أصلاب الرجال وأرحام النساء، وما التقى لي أبوان على فاحشة فأنا خيار من خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو من المصطفين صلوات ربي وسلامه عليه. اختاره الله على حين فترة من الرسل، بعد أن أظلمت الأرض وكانت القلوب غلف والأعين عمي والآذان صم والشرك قد طم وعم وشاعت الفواحش وحصل الفساد في الأرض، فابتعث الله هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ليكون كما قال الله فيه:
خمس وظائف للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها الرسول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إيش؟ منيرا. في سراج، لكن أحيانا السراج وهاج، مثل الشمس، الشمس سراج وهاج، يعني فيها وهج وفيها حرارة، ولذا إذا قعدت فيها تحرك. وفيه قمر منير، القمر له نور ما له حرارة، لكن نوره شوية مو مثل نور الشمس، ولذا إذا طلعت الشمس يختفي القمر. أعطى الله للنبي صلى الله عليه وسلم من الشمس صفة ومن القمر صفة، فجعل له من الشمس أنه سراجا كما قال: وجعلنا سراجا وهاجا. وأعطى من القمر قال: تبارك الذي جعل في السماء فروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال: وسراجا منيرا. فأنت سراج من حيث الضوء والنور، وأنت منير من حيث عدم الإحراق، فيك نور لكن ما فيك نار. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وسماه الله نور في القرآن، قال: قد جاءكم من الله نور وإيش؟ وكتاب مبين. يعني جاءكم الرسول وجاءكم القرآن. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اختاره الله وحماه وكفاه شر أعدائه من بداية الخلق. الذبيح إسماعيل هو جد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة في أولاد إبراهيم، في إسحاق وفي إسماعيل، كانت في إسحاق ثم يعقوب يعني إسرائيل ثم بني يعقوب بني إسرائيل إلى عيسى عليه السلام، والنبوة فيه. بعدين ما قتل الله بني إسرائيل وغضب عليهم ولعنهم لأنهم قتلوا الأنبياء، نقضوا المواثيق، أفسدوا في الأرض. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ونقل الفضل هذا، ولا كانوا أهل الفضل. الله يقول: وإني فضلتكم على العالمين، لكن تركوا الفضل هذا وخالفوا الرسل وكذبوا وقتلوا الأنبياء، فالله مقتهم ولعنهم ونقل الفضل إلى بني إسماعيل، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، إلى من؟ إلى إسماعيل ابن إبراهيم. حمى الله عز وجل محمد وهو لسه في صلب إسماعيل، لأن إسماعيل أوحى الله إلى أبيه إبراهيم أن يقتله، يذبحه ذبح، رأى في المنام أنه يذبحه، ورأي الأنبياء وحي. الأنبياء ما يرون رؤى مثلنا يلعب عليهم الشيطان، لا، ما يجيهم، معصومين. فرأى في المنام أنه يذبح، وجاء في اليوم الثاني يطبق، ما في كلام، إبراهيم ما عنده لعب. أسرة توحيد، بيت نبوة، جاء عند ولده قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. يقول في التفسير: لا يشاوره على التنفيذ، يشاوره على الكيفية، يعني كيف أذبحك، لأنه أول واحد يذبح، ما أحد ذبح قبل إسماعيل. فماذا قال الابن البار والرسول والنبي؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. يقول: نفذ أمر ربك اللي تبغاه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويأتي الشيطان إلى إسماعيل وإلى أم هاجر، وهو الوحيد لها، والأم موقفها من وحيدها موقف غريب، لكن يوم جاء أمر الله قالت: لا، أطع أمر ربك، لا خيار لنا في أمر الله. ويذعن إسماعيل ويستسلم ويذبح. وحينما أسلم وتله للجبين، لأنه ذبحه كما يذبح الغنم، فما اشتغلت السكين، كان يضرب بالسكين على رقبته فلا تقطع، لأن الذي أعطى السكين خاصية القطع هو الله، فالله سلبها هذه الخاصية فأصبحت تقطع ولا ينقطع شيء. قال: يا أبتي كبني على وجهي لعلك يوم تشوف وجهي تشفق وترحمني، كبني على أساس ما تشوف وجهي وتنفذ أمر ربي، فكبه على جبينه وجاء يضرب من هنا فما تقطع السكين، فيقول له اضرب، يقول لا تحز، لا اضرب مثل الساطور في اللحم اضرب فما تقطع. هنا قال عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين، والله بلاء، امتحان صعب لا ينجح فيه إلا الأفراد، وفديناه بذبح عظيم. وهكذا يعيش إسماعيل وينتقل في نسبه تلك البذرة الطاهرة إلى أن تستقر في صلب عبد الله، ويأتي عبد الله هذا كعاشر ابن لعبد المطلب، أن عبد المطلب نذر أن إن رزقه الله 10 أولاد أن يذبح العاشر، فكان العاشر عبد الله، وفي صلبه محمد صلى الله عليه وسلم، ويفديه بذبح 100 بعير فداء لهذا المذبوح، وسمي كما قال صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين، ابن إسماعيل وابن عبد الله ابن عبد المطلب، وتحمل به أمه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يموت أبوه وهو في بطن أمه وينشأ يتيم لتتولى العناية الإلهية تربية هذا اليتيم، ثم يولد وتموت أمه وعمره 6 سنوات لتتم الرعاية الكاملة من قبل الأبوين على يد غير البشر، على يد الله، الله رب، هو الذي رباه، أدبني ربي فأحسن تأديبي. وفي مكة وعلى عادة أهل مكة كان العرب يبعثون أولادهم إلى البادية، يسترضعونهم في البادية من أجل يتربوا على حياة الصلابة والرجولة والقوة، لأن المدن تخرب الرجال، المدن شوف الآن بعض الشباب إذا شاف جرادة يطير، بل يقول لي أحد رجال الدفاع المدني يقول جاهم اتصال هاتفي يطلبون الدفاع المدني، إيش فيه؟ قالوا فيه حيوان غريب، يقول يوم جينا إذا بقى جرادة حيوان غريب، بل واحدة صغيرة تقول هذا هو الفيل، تقول هذا فيل، هذا جرادة. المدن تعود الناس على الحياة الرخوة، فالعرب ما يبغون أولاد رخوين ينفجعون من الظلام ويخافون من الجرادة ويخاف من الصرصور، هذا كيف يعيش؟ هذا كيف يجاهد؟ هذا كيف يقاتل؟ فيأخذ ولده ويرمي فين؟ في البادية، يعيش في القسوة، في القوة، في الصلابة، في الرجولة، إلى أن يكتمل يرجعونه. فكانوا يجون من البادية، من بني سعد ومن بني مالك ومن بالحارث من قرى الطائف القريبة من مكة، يأخذون الأولاد. وذاك اليوم أخذوا الناس أولاد من؟ أولاد الذوات، أولاد الأغنياء طبعا، لأن الأعرابي الذي يأخذ ولد يبغى يرضع، يبغى من وراء خير، يبغى عيشة، إلا محمد ما حد أخذ صلوات الله وسلامه عليه. ليش يأخذونه؟ يتيم لا أم ولا أبو، وش نبغى من وراء اليتيم؟ نبغى ما وراء عيشة، خلوه. إلى أن انتهى السوق ورجع كل الناس وبقي محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد أخذه. وتأتي امرأة اسمها حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها، هنا قالت لزوجها أبو كبشة، قالت خلنا نأخذ هذا اليتيم لعل الله يجعل لنا فيه أجر، هو يتيم ما أجره، ما وراه أجره، بس نأخذ أجر فيه. قال يلا خذيه، فأخذوا هذا اليتيم المبارك صلوات ربي وسلامه عليه، وما إن حملوه في الطريق حتى أحاطت بركة بالأسرة كاملة، الدابة اللي كانت تحور في الطريق وإذا بها تربع وتقطع الأرض، والشاة التي معهم قد جبست ما فيها قطرة وإذا بها تدر وتنثر اللبن، والأمور كلها تحصل بها البركة، ويصبح هذا الابن المبارك مباركا على بني سعد كلها، ما هو على أسرة حليمة السعدية. وفي يوم من الأيام وكان يرعى البهم مع إخوانه أبناء حليمة، نزل 2 من السماء من الملائكة وجاءوا إليه وأخذوه من بين الأطفال، وأجروا له عملية ربانية، شقوا صدره من نحره حتى سرته، وفتحوا صدره وأخرجوا قلبه، ومعهم صحن من ذهب فيه ماء من ماء المزم، غسلوا قلبه نظفوا، بعدين رجعوه خيطوا القلب والأولاد يشوفون، وبعدين طاروا وقام يلعب صلوات الله وسلامه عليه بعد العملية ما كأن به شيء. رجع الأولاد إلى أهليهم يخبرون بما حصل، فقامت حليمة وخافت على هذا الولد وعلمت أن له شأنا، فأخذته وأعادته إلى أهله في مكة. وينشأ صلوات الله وسلامه عليه نشأة خاصة، ما حضر مجلس له ولا مجلس له ولا سجد لوثن ولا شارك أهل مكة في أي مظهر من مظاهر الفساد والشرك. يوم من الأيام يقولوا أنا شاب حصل زواج في حي من أحياء مكة، فراح الشباب كلهم يشوفون يبغون يلعبون يسهرون، يقول وجئت يقول وما إن وصلت حتى ألقى الله علي النوم، فما استيقظت إلا على حرارة الشمس في اليوم الثاني، حتى لا يحصل له شيء مما يحصل للناس. ولما كبر عرف في مكة بنبل الأخلاق وبكرم السجايا والصفات، حتى أجمع العالم كله اللي في مكة على أن اسمه إيش؟ الأمين الصادق. خلاص تنشئة خاصة، تربية خاصة، تمهيد لرسالة كبيرة لا يحملها إلا واحد مثل هذا صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يسافر في تجارة مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، سافر مرة ولما رجع أخبرها أخبرته أو أخبر ميسرة أخبر خديجة بما رأى من صفاته، فتزوجته، عرضت نفسها عليه عن طريق واسطة وتزوجته، وعمره 25 عاما وعمرها 40 عاما في سن والدته، لكنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن شهوانيا حتى يفكر في هذه الأمور، وإنما كان عقله الراجح يفرض عليه أنه يأخذ مثل هذه المرأة العظيمة التي كانت أول من أسلم من البشر، أول قلب تلألأ بنور الإيمان بعد الرسالة قلب من؟ قلب خديجة. وأول مال أنفق في سبيل الله مال خديجة، حتى استحقت أن الله عز وجل يرسل لها جبريل ويقول يا محمد إن الله عز وجل يقرأ السلام على خديجة ويبشرها بقصر من ذهب في الجنة لا نصب فيه ولا سخط، قصر في الجنة لخديجة. وحتى كانت الكاملة، يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، خديجة وابنتها فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، هذول 4 بس، هذول 100% كمال، البقية من النساء كمال نسبي لكن ما في 100%. الصحابة استغربوا قالوا عائشة يا رسول الله، عائشة حب رسول الله، لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قالوا من من الرجال قال أبوها، أسرة محبوبة صلوات ربي وسلامه على نبيه ورضي الله عن صحابيه الجليل أبو بكر الصديق، وعن الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغربوا الصحابة لما قالوا كيف 4، طيب وعائشة يا رسول الله؟ قال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول هذه سائر النساء يعني غير الأربع، أما الأربع ذولا ما حد يصلهم، لكن هذه سيدتهم أحسن نوع، وبقية النساء أقل. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة وبذلت مالها له في دعوته، وكفته بعد الدعوة شر الأسرة ومعونة الأسرة والإنفاق على الأسرة، وكانت تمثل الجبهة الداخلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما كبر سنه حبب إليه الخلاء، فكان يخرج إلى الغار، غار حراء، ويجلس فيه الليالي ذوات العدد، يعني يقعد ليلتين ثلاث أربع خمس، ينقطع ولا يأتي إلى البيت. وهذا من أسوأ ما يمكن أثرا على المرأة. المرأة لا تتحمل أن يغيب عنها الرجل، خاصة في غيبة ما منها مصلحة لها. قد تتحمل المرأة غيبة رجلها إذا غاب من أجل المعيشة، كمن يسافر يكتسب المعيشة ويترك زوجته فترة من الزمن وهي راضية، هذا تتحمل هي، لأنها تقول هو سافر يتعب ويشكى ويتحمل، وأنا مثله أتحمل علشان مصلحة الأسرة، عشان يجيب فلوس يبني بيت يعمل شيء لأولادنا، فهي تتحمل كما يتحمله. لكن يروح يقعد في الغار بدون أي مصلحة لها، صعب عليها. ولكن كانت تعرف هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الوحي وكان في الغار، جاءه جبريل فغطه، يعني ضده، ثم أطلقه ثم غطه ثم أطلقه ثم غطه. وتصور واحد جالس في الغار في الليل ويجي واحد يغثه ويقطبه، كيف شعوره؟ يموت، ينجن، يدخل الخبال. حتى قال يقول لقد هممت أن أرمي نفسي من أعالي الجبال من الخوف الذي حصل. ثم قال له اقرأ. كيف اقرأ؟ رسول أمي لا يقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول آية نزلت. ويحمل الكلام هذا وينزل ويصل البيت في حالة من الرعب والخوف والهلع مما بدر له ومما حصل له، ويدخل عند المثبت الأول خديجة رضي الله عنها، امرأة ولكن نساء، قال لها دثروني، غطيني، زملوني. وبعدين أخبرها، فلما أخبرها قالت له بمنطق الاستقراء وبعد النظر ومعرفة الرجل، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، تقول أنت رجل عظيم، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، من تتوفر في هذه الصفات لا يمكن أن يتخلى الله عنه، والله لا يصيبك الله سبحانه وتعالى أبدا. ثم خرجت وراحت لابن عمها، ابن عمها ورقة ابن نوفل، كان على الديانة النصرانية وكان يعرف، عنده علم في الكتب، فقالت له الخبر. قال والله إنه الناموس الذي كان يأتي عيسى وموسى، يعني الوحي، يقول لي جاء هذا هو الوحي، وإن هذا زمن نبي وإنه هو. ليتني فيها جذعا، يقول ليتني جذع يعني شباب، أنصرك يعني أقف معك نصرا مؤزرا حين يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم، ما يتوقع الرسول أنهم يخرجونه، كيف يخرجونه وهو أحب الناس إليهم، كلهم يجلونه كلهم يحترمونه يخرجونه. قال نعم، إنه لم يأتي أحد بما جئت بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. وبعد ذلك تثبته ويأتيه الآية الثانية، قم يا أيها المدثر، ما عاد في دثار، خلاص الدثار والجلسة والأنس انتهت، بدأ الآن مرحلة جديدة، مرحلة الدعوة، مرحلة إصلاح البشرية. وأنت تعرف حجم هذه المسؤولية يوم تكون عاجزا عن إصلاح بيتك. بعض الناس يقول الله عجزت في ولدي وعجزت في بناتي وعجزت في مرتي، طيب ومن يكلف بإنقاذ البشرية كلها كيف تكون مسؤوليته؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يا أيها المزمل قم، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ستحمل مسؤولية كبيرة، ستكلف بجهد عظيم. قم يا أيها المدثر، قم، قم إيش؟ فأنذر، ادعو الناس إلى الله، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. اصبر، سوف يأتيك تعب، سوف تبذل تضحيات، سوف تواجه بالإيذاء، لكن لربك، لربك يكفيك أنك لربك تصبر. ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، ويبدأ البداية السليمة المرشدة الهادئة المنطلقة من مشكات النبوة والتي عليها أنوار الوحي. يبدأ بماذا؟ أول شيء بدأ بزوجته، بخديجة. وفي هذا لفتة، لفتة للشباب وللمسلمين، أن يبدأ كل واحد ببيته. وإنك لتأسف كثيرا حينما ترى بعض الشباب يتوقد حيوية ونشاطا وهو فاشل في بيته، ما نجح في هداية أمه ولا زوجته ولا أخته ولا أخوه. من يقوم بهذا الدور عنك؟ ستجد من يكفيك في اللي في الخلاء، لكن اللي في البيت من يدخل غيرك؟ هي مسؤوليتك. إذا فشلت فيها فأنت أفشل في خارج البيت. قد يقول بعض الناس لا، أبويا في خير، أمي ما فيها خير. لا، أمك وأبوك وأختك وأخوك وزوجتك فيهم خير، بس أنت من تعرف تستنبت هذا الخير، ما عرفت تجيب الخير هذا. هذا دورك وهذه مسؤوليتك، وإلا كل الناس فيهم خير إذا عرفنا كيف نتعامل معهم. لكن بالعناد، بالتعالم، بالأستاذية، بالتفسيق، بالتبديع، بالتكفير، بإلغاء الناس، ما حد بيطيعك. كما تعطي يجب أن كما تأخذ يجب أن تعطي. بدأ بزوجته خديجة وأسلمت، ثم بدأ بالأسرة، بابن عمه علي رضي الله عنه فأسلم، ثم بالعلاقة الشخصية حقته، الأصدقاء، بمن؟ بأبي بكر الصديق فأسلم. هذا الأول ثلاثة. أبو بكر الصديق طوالي رجل عظيم وعنده علاقات وله نفوذ، أسلم على يده ستة من العشرة المبشرين بالجنة، هذولا من إنتاج أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم هكذا في هدوء وبدون انزعاج وبدون مواجهات، وإلا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في وسط كافر. مجتمع مكة كان مجتمع وثني، مجتمع شركي، كل بيت فيه صنم، صنمين ثلاثة، بل بعض البيوت فيها أكثر من 20 صنم، كل واحد له صنم، وثنيين 100%. الكعبة حولها 360 صنم. لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمواجهتهم ولا بتكفيرهم ولا باستهجان آرائهم، وإنما بدأ بدعوتهم. نعم، وعلى انفراد، كل واحد لحاله، كل واحد لحاله، إلى أن استشعروا الخطر. هم لما شافوا المسألة بدأت تصل إلى بيوتهم وإلى يعني أولادهم، بدأوا يحاربون صلى الله عليه وسلم، فكان يتحمل ولم يواجه. ولما طلب بعض الصحابة منه أن يقاتلهم قال الله لهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ طيب يا ربي إيش نسوي؟ قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الدين صلاة وصوم وزكاة وبس، إنما قتال لا تقاتلون، لأن ما في توازن في القوى ولا تكافؤ في الإمكانيات. قلة مسلمة مع أغلبية مشركة، لو بدأ بالمواجهة لقضي عليه. هذه هي استراتيجية العمل الدعوي، لأن الله لا يغير سننه من أجل خاطر أحد. بعدين جاءت المرحلة الثانية من الدعوة، وكانت سرية على مستوى الأفراد. أذن الله عز وجل له بأن يعلن للناس: وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر. أي نعم، نادى في الناس ودعا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بدأ الصراع ضده والإيذاء نحوه، وعذب وأوذي وصب على رأسه سل الجزور، وهدد بجوار الكعبة بأن يرضخ رأسه بالحجر، وحماه الله لأنه كان يصلي حول الكعبة. فرآه أبو جهل عليه لعنة الله فقال: تأتي إلى هنا؟ والله لئن رأيتك مرة ثانية لأرضخن رأسك بأكبر حجر. هنا فترك النبي وراح. جاء القرآن يقول: صل. قال عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم
ينتهي إلى نسفع بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب كمان قرب. قريش طبعا سمعوا الكلام، كلام أبو جهل، فأرادوا أن يضربوا رأس برأس ويتخلصون من محمد صلى الله عليه وسلم، فجوا إلى عند أبو جهل قالوا شوف الرجال والله ما عنده فيك، شوفك حلفت انك ترضخ راسه، وشوفه راح يسجد ويصلي وليته سجد مكانه، انه قرب زيد قرب حول النبي يتحداك ما عنده فيك. قال صحيح؟ قال نعم. قال اوريكم فيه، وانه يجيب حجر ما يشيله الرجال فوق راسه والنبي ساجد صلى الله عليه وسلم، وجاء والمشهد محظور من قبل كل كفار قريش جالسين يدفعون ويحفزون ابو جهل من أجل يقتله وينتهون منه، وهذا من بني مخزوم وذاك من بني هاشم. فلما قرب منه والحجر فوق راسه قريب قريب، ما بقي إلا خطوة أو خطوتين ما بقي إلا يرضخ، وإذا بالرجل يكع وتطيح الحجر وراء ظهره، ويكع كما يكع العير، العير الحمار إذا فجعته وش يسوي؟ يفرقز فرقز هكذا. فضحك الناس كل قريش ضحكوا عليه واستهزأوا به، ايش فيك يا ابو جهل؟ قال فحل، فحل يعني من الابل جمل، عرض لي فاغرا فاه انيابه العليا فوق راسي ونابيه التحتين تحت رجولي، والله لو تقدمت لابتلعني. لما سأله النبي قال ذاك جبريل، جبريل يقول فغر له فمه يقول لو دخل أبلعه فعود شرد. كفاه الله وحماه، ويستمر ويحاصر صلوات الله وسلامه عليه في شعب علي ثلاث سنوات حصار اقتصادي. شوفوا كيف الكفر أساليبه قديمة، مثل ما يحاصر الآن إخواننا في فلسطين حماس التي ترفع الإسلام وتنادي بالإسلام، يحاصرها العالم كله حتى يريدونها تموت جوع. لهم قدوة، حوصر محمد صلى الله عليه وسلم في الشعب حتى أكل المسلمون الشجر وأكلوا أوراق الشجر. يقول عتبة بن غزوان يقول والله لقد كنا نبذل كما تبذل الأباعر، يقول ما معنى طعام إلا أوراق الشجر، وإذا جينا نبذل بعر نبعر مثل الغنم ومثل البعارين، ما في أكل. وينتهي الحصار وينتصر الإسلام وتستمر العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ويفكر صلى الله وسلامه عليه في أنه ما يبقى في هذا المجتمع، يروح الطائف، وفي الطائف يتابعه أبو لهب، ولما وقف في سوق عكاظ يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا أبو لهب بعد على حجر، على نفس حجر. قال من هذا؟ قالوا ولد أخوك. قالوا أنا؟ قالوا أنت عمه، يعرفونه أبو لهب بن عبد المطلب، وهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال لو كان صادقا لصدقناه، هذا كذاب مفتري. فكل أهل الطائف كلهم قالوا من كذبه عمه كذبنا، والله ما حد صدقه عمه يكذبه. ويردونه الشر مرد، يغرون به السفهاء ويرجمونه بالحجارة، ويرجع صلى الله عليه وسلم مع الشرائع، هو طلع مع الهدى ورجع من هناك مع الشرائع. وفي الطريق في منطقة اسمها قرن الثعالب وقف صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، وكان في حالة من الإعياء وحالة من التعب وحالة من المعاناة النفسية، رجل صادق ويكذب ويطرد ويرجم، فوقف يصلي يقول يا ربي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. شوفوا العبارات هذه يا أخواني، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يطردوني بالحجارة كما تطرد البهائم، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يقول إن كان ما يأتيني بسبب إنما أنت غضبان ما يهمني، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أن ينزل بي سخطك أو يحل بي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إلى من تكلني؟ إلى من تخليني يا رب؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ويأتي ملك الجبال بعدها ويقول: يا محمد، هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة فعل. قال: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدهم، اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. شوفوا النبي، شوفوا العظيم. لو أن واحد منا كان قال: إيوة يا ربي، مرة لا تخلي منهم واحد، لا، قال: إني لأرجو، إذا كان هم ما فيهم خير، أملي بعيد، هدفي بعيد، يمكن يجي من أصلابهم من يعبده. وفعلا تحققت نبوته صلى الله عليه وسلم. عكرمة القائد الفاتح ابن من؟ ابن أبي جهل. هنا وخالد سيف الله ابن من؟ ابن الوليد بن المغيرة، صنديد من صناديد الكفر. وعمر الفاتح، فاتح مصر، من عمرو؟ من ابن العاص بن وائل الكافر الكبير اللي فت العظم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع بآية البعث راح إلى المقبرة وجاب عظم قد رم وجاب إلى النبي وقال: يا محمد، تزعم أن ربك يعيدنا بعد أن نكون هكذا؟ ثم فت العظم ونذره. قال: نعم، ويدخلك الله النار. وفعلا مات كافر هذا، ويجي الوحي من السماء فوري: إسعاف طوالي. في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب مثل بالعظم ونسي العظم اللي يشل العظم. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل، شوف الكلام، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي خلقها أول ما يجدها مرة ثانية، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويخرج الله عز وجل الرجال من أصلاب هؤلاء، ويعود صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ثم يؤمر بالهجرة إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وتتربص به قريش وتدير مؤامرة لاجتثاثه واغتياله والتخلص منه. بعد أن عقدت ندوة في دار الندوة، حضرها زعماء قريش، وحضرها حجاء غريب شيخ من نجد، أثره إبليس، لابس لباس المنطقة، ودخل عليهم: ايش فيه؟ قالوا: والله عندنا، قال: الرأي عندي. وايش الرأي عندك؟ الله حسبنا عليه. قال: خذوا من كل قبيلة من بني من قريش واحد شاب، ويجتمعون ويضربون ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقتص وتنتصر، ويضيع دمه، يقاتلون الناس كلهم ما يقدرون. قالوا: نعم الرأي. فأجمعوا على هذا الرأي، وكان أمرا سريا لأنها خطة عسكرية سرية ما أحد يعلم بها، ولكن الله كشفها للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وفي ليلة التنفيذ اللي جندوا فيها الشباب، اختاروا من كل قبيلة واحد وأعطوه سيف مسموم، الضربة به أي ضربة تموت. في ليلة التنفيذ يوحي الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج، ويخرج صلى الله عليه وسلم وهم على الباب محاصرين في انتظار ساعة البدء، فيأخذ التراب ويذر على رؤوسه، هنا يذر على رؤوسه، ويخرج صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق وعبد الله بن أريكط، وكان دليلا عشان يدلهم الطريق، لأنه ما يعرفون طريق المدينة. وبدال ما يتوجه إلى الشمال المدينة، لا، توجه إلى الجنوب عبر غار ثور، وبعدين راح إلى الشعيبة علشان يوري، وهذا فيه حكمة. ثم أخذ بعدين على طريق البحر إلى أن فاته الطلب، ويحميه الله سبحانه وتعالى من شرهم ومن شر كيدهم. ويبدأ أيضا مسلسل المتابعة والملاحقة والمطاردة للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في المدينة المنورة. وتأتي قريش بحدها وحديدها وقضها وقضيفها وبجميع إمكانياتها، في خيلاء وفي كبر وفي يعني عانده ومحاربه لله ورسوله، الى بدر. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا للقتال، وانما خرجوا للعير، لانه بلغه صلى الله عليه وسلم ان عيرا لقريش فيها 300 جمل عليها معها 40 رجال بقياده ابي سفيان انها جايه من الشام،
وكان في حرب معهم، حرب عسكرية وحرب اقتصادية، فخرج لاقتطاع القافلة. نعم. ولما علم أبو سفيان بالخروج قام غير اتجاه القافلة وأرسل إلى مكة يقول اخرجوا، فخرجت مكة كلها. قالوا والله ما عاد الله قاعد على طريقنا يقتطع قوافلنا، لازم نزيله. خرجوا وكانوا 1000 رجل. الصحابة لما خرجوا من مدينة ما خرجوا لقتال، خرجوا للعير. والله كشف هذا في القرآن، يقول عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وبعدين قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، إما العير يعني القافلة ولا النفير يعني المعركة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تبغون العير ما تبغون اللي فيها موت، ويريد الله أن يحق الحق، الله يريد لكم المعركة وتحصل المعركة. ولم يكن هناك تكافؤ، كانوا 317 رجل معهم 2 من الفارسين بس، بينما مكة 1000 رجل معهم أكثر من 300 فارس وجايين بقوة ومستعدين للحرب. وبعدين معروف قبيلة قريش رأس العرب، قبيلة قريش هي قمة العرب في كل ميادين الفخر. ويحصل اللقاء التاريخي الذي غير مجرى تاريخ الإنسانية في بدر، والذي سماه الله عز وجل يوم الفرقان، فرق الله فيه بين الحق والباطل، وكان الاعتماد فيه على قوة الله سبحانه وتعالى، فإن القوة المسلمة كانت ضعيفة وغير مكافئة لقوى الكفر. ولذا أوحى الله إلى الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أبو آي سلم على راسي فإنه يعطيني راسي، الله يبارك فيه. تدخلت الملائكة وأوحى الله إليها فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان، الذي قضي عليه بالكفر تضربه الملائكة في رقبته ويموت، والذي قضي أن يسلم بعدين تضربه الملائكة على أصابعه فليطيح سلاحه وتنتهي المعركة بهزيمة الكفر، هزيمة منكرة، وبنصر الإسلام وظهور كلمته وبثقة الناس في ربهم وفي دينهم. ولكن الكفر لا يبقى، بل لا بد من المتابعة والملاحقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي معركة أحد وتكون فيها الغلبة في البداية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن لما حصل نوع من المخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت العقوبة الفورية وقتل 70 من الصحابة، وكانت انتكاسة خطيرة على الأمة المسلمة. ثم في الأحزاب حين تحزب الكفار وتجمعوا ويرسل الله الريح، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى بنصرة دينه وظهور كلمته ليكون الدين الذي أراد الله له الظهور ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهكذا يبقى دين الله، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الراية من بعده أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يتولون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجد إلى آخر، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويكفيهم رضوان الله عليهم أن الله قد رضي عنه. حملوا الراية وبلغوا دين الله وتفرقوا في الأرض، ما جلسوا في المدينة، ماتوا في شرق الأرض وغربها، ما من بقعة في بقاع الأرض إلا وفيها قبر صحابي. خرجوا ليبشروا بدين الله حتى انتشر الإسلام وعم جميع أرجاء المعمورة. ويبقى دين الله ما بقي الليل والنهار، في شد وفي مد وجزر وفي ارتفاع وانخفاض بحسب مناصرة أهله له، كلما نصروه نصره الله، وكلما خذلوا خذلهم الله، وإلا فالدين منصور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته
وأن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. كما نسأله سبحانه أن يحفظ لنا في ديارنا المباركة ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريدنا في هذه البلاد الطيبة الطاهرة في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره، وأن ينزل عليه بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين، يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم، اللهم كلهم يا رب العالمين مؤيدا ونصيرا. اللهم أنزل بأسك وغضبك وأليم عقابك على أعدائك وأعداء دينك وأعداء رسلك من اليهود الظالمين ومن النصارى والحاقدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث الأمن في بلادنا، وغيث المطر في ربوعنا وفي زروعنا وحروثا. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والشدة والضيق ما لا نشكوه إلا إليك، فلا تحرمنا يا مولانا من فضلك، وارحمنا فإنك أنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وجوارحنا من المعصية. اللهم اغفر لموتانا ووفق أحياءنا، اللهم أصلح شبابنا وأصلح بناتنا وطهر بيوتنا، وانفعنا يا ربي بما نسمع من الذكر والمواعظ والخطب، واجعلها حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.